بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الخروج من المنزل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث في آداب إسلامية تتعلق بحياة المسلم في يومه وليلته وفي عبادته ومعاملاته. وحديثنا عن أدب عظيم يحتاجه كل مسلم، لأن هذا الأدب لا ينفك عنه المسلم في يومه أو في ليلته، وهذا الأدب يتعلق بخروجه من المنزل. فعندما يخرج المسلم من بيته فإنه يسن له أن يتأدب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من بيته من آداب. فمن هذه الآداب صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت، وهذه الصلاة مما تعصم الإنسان من الزلل والسوء والمصائب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأنس: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. فهذه سنة من السنن، وهي في الحقيقة من السنن المهجورة التي غفل عنها كثير من الناس، وذلك بسبب جهلهم بهذه السنة أو بسبب الغفلة. فربما يعلم الواحد منا هذه السنة، ولكن الشيطان يوسوس للإنسان ويسول له وينسيه الطاعة ويذكره بالمشاغل التي تشغله في دنياه، فينسى ما يكون سببا لحفظه من السوء والزلل. فهو حديث عظيم إذا تأمله المسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين. والمراد إذا خرجت، إذا أردت الخروج من منزلك، أي أن الصلاة تكون في البيت قبل خروجه. ما فائدة هذه الصلاة؟ تمنعانك مخرج السوء. هذه الصلاة تكون بمنزلة الحافظ للمسلم، والحوافظ كثيرة، فمن الحوافظ ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لحفظ الإنسان، ومن هذه الحوافظ أيضا صلاة ركعتين تحفظ الإنسان عند خروجه من البيت. ومن ذلك أيضا الإحسان، فالإحسان سبب لحفظ الإنسان من السوء، والله جل وعلا يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذه حوافظ تحفظ المسلم عند خروجه من البيت، ومن هذه الحوافظ صلاة ركعتين قبل خروجه من البيت. ومن هذه الآداب أيضا ذكر الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار عند الخروج من المنزل. فهناك أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يقولها ويرشدها أصحابه إذا أرادوا الخروج، فمن ذلك قوله في من كان خارجا من بيته، قال راوي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. فهذا حديث عظيم، هذه الكلمات ليست بكلمات تمر على فؤاد الإنسان دون أن يقف عندها، فعند خروجه يسمي الله جل وعلا، فهو يخرج متوكلا على الله جل وعلا، ولذلك يصرح بهذا المعنى في لفظه: بسم الله توكلت على الله. وذلك لأنه إذا خرج لا يعلم ما يصيبه، لا يعلم هل سيكسب في رزقه أو يخسر في هذه في بيعه وشرائه، لا يدري هل سيرجع أو لا يرجع، لا يدري هل يسلم أو لا يسلم، ولكن ثقته بالله سبحانه وتعالى عظيمة، فهو يقول بسم الله، أي أخرج بسم الله جل وعلا متبركا به، توكلت على الله، أي توكلت على الله سبحانه وتعالى. ثم هناك جملة من الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كما في الحديث: اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل، من أن نزل أي نقع في الخطأ، أو نضل، أو نقع في الضلال والانحراف، أو نظلم بأن نبغي على الناس، أو يقع البغي علينا بأن نظلم، أو نجهل أي فنسيء إلى الناس ونقع فيهم، أو يجهل علينا فيقع فينا الناس أو يضرنا. هذه الكلمات ما أعظمها من كلمات، عندما يتأملها المسلم يجد فيها الكلمات الجامعة التي تجمع كل الخير الذي يريده المسلم إذا خرج من بيته. وأيضا من الأدعية الأخرى، هذا الدعاء أيضا مشهور بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا أيضا حديث عظيم، بمثل الحديث المتقدم، فيه التسمية عند الخروج، وذلك نجد التسمية في تبدأ في كثير من الأمور، في الدخول وفي الخروج وفي القراءة وفي المعاشرة، فنجد البسملة موجودة في كثير من المواضع التي يبدأ بها، وهذا يدل على أن المسلم لا غنى له عن ربه وعن التوكل عليه. وذلك أيضا أكد هذا المعنى بالتصريح: بسم الله توكلت على الله. ثم هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على أن الإنسان عند خروجه يستشعر أنه ضعيف وأنه محتاج، وأنه لا يستطيع أن يتحول من الضعف إلى القوة، ولا من المرض إلى السلامة، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من التعاسة إلى السعادة، ولا من الضلال والانحراف إلى الهدى والطاعة، إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وإعانته. فهذه الكلمة كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى واعتماد عليه، ولذلك يقال له، قالها هنا في وجه عند العلماء، الملك، فيقال له حسبك، أي يكفيك هذه الكلمات التي قلتها. قد هديت، أي بين لك طريق الهدى فسلكته. وكفيت، أو كفيت أي كفيت مما يسوءك ويضرك. ووقيت، أي حميت من الشيطان. فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أي أن هذا الإنسان في حفظ وسلامة. فما أعظمه من يعني من ذكر يقوله الإنسان إذا خرج، وهو ذكر يسير على اللسان يستطيع كل واحد منا أن يحفظه. وأظن أن الكل يحفظ هذا الحديث، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الموفق هو الذي وفق إلى أن يقول هذا الذكر فلم يغب عنه ولم يغفل عنه، وإنما كان حاضرا هذا الدعاء عندما نطق به، حاضرا في لسانه ذكرا وحاضرا في قلبه معنا وتفكرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يهدينا وأن يجنبنا كيد الشيطان ووساوسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، أو تسأل تقول كيف تتصرف الزوجة إذا اكتشفت أن زوجها يخونها بالحرام مع أنه تم تنبيهه بهذا الشيء، وهل تطلب الطلاق؟
الحمد لله، هذا السؤال سؤال مهم، لأن هذا السؤال يتعلق بأمر يمس العلاقة الزوجية، وله تأثير على كل واحد من الطرفين. ولذلك التعامل هنا لابد أن يكون تعاملا صحيحا مبنيا على الشرع، مبنيا على العقل، مبنيا على الحكمة. وإلا إذا لم يبنى هذا التصرف على شرع أو عقل أو حكمة، فإن عواقب هذه البلية وهذه المصيبة ستكون وخيمة على الزوجة، وكذلك أيضا على الزوج. فالمسألة تتعلق بالأعراض وتتعلق بالفروج، وذلك التعامل الحسن وحسن التصرف عند وجود مثل هذه المصيبة وهذه المشكلة مما يجنب الزوجين تفاقم هذه المشكلة أو الوصول إلى أمور قد لا يحمد عقباها.
فصيخة قبل أن نستفصل ونسترسل في هذا الموضوع نأخذ هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
الله يحييك، مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، الله يبارك فيك ويحفظك محمد. جزاك الله خير.
طال عمرك. بالنسبة لسؤالي بالنسبة لتوقيت صلاة الجمعة في إمارة الشارقة باكر، هل التوقيت المعتاد، وهل إذا أنا من سكان إمارة دبي هل يجوز إني أصلي مثلا في الشارقة وأرجع مثلا إمارة دبي؟ وفي حال إني رجعت إمارة دبي بيكون بعدم، يعني بيكون توقيت الصلاة متأخر على النظام الدوام الجديد.
يعني تقصد ترجع إلى دبي ولا تصلي الجمعة؟
أصلي في الشارع.
أصلي في الشارع إن شاء الله. واضح إن شاء الله محمد، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله جاي فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. السؤال الأول قبل ذلك فضل الشيخ، نرجع إلى السؤال للرسالة النصية التي سألت عن الزوجة التي يخونها، ويعني هي نبهته قبل ذلك، وهل من حقها أن تطلب الطلاق بهذا السبب؟
نعم، هذه كما يعني هذه المشكلة تحتاج إلى عقل وحكمة وإلى شرع حتى يسلم الإنسان من غوائل هذه المشكلة ونتائجها العقيمة. علاج هذه المشكلة يكون بأمور كثيرة. الأمر الأول،
نقطع لك الشيخ مرة أخرى.
طيب
مساك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
ألو السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
عليك طول عمرك. جزاك الله خير شيخ.
حياك الله بارك.
الشيخ يا ريت هنا نعطينا نصيحة لنباد القادمات الله لا يعافي أنهم يعملون سحر لأهل البيت. خاصة خادمات مع أنهم من جنسيات مختلفة. وبعد الفترة بعد 3-4 سنة يتضح أنه في أشياء بيتحصلوا داخل البيت. وبيعملوا فيها السحر وينضبط ويسفرون هكذا. ولا واحد خصة ولا اثنين ولا ثلاثة. وهي تكون صاحبة البيت وصاحبة البيت تشتغل لها بعض الأحيان. وبعد من بيعرف أولاد يعرفون وبنات يعرفون اللي موجودين في البيت. يقول مالها ماما ماما تشتغل للخدامة شو صار كيف وليش وليش هي ماما دوم تدفع عن خادمة. فبعد ما تضحى ان يدورون عليها وحطون كاميرا تضحى ان هي سوت لهم سحر. فبعض الناس اللي ما يخاف والله سبحانه وتعالى يسوون سحر. فحين نريد نتجنب من هذا السحر علاج يريد علاج حرف تعلمنا الله يخليكم انصح لنا كيف هي نتجنب من السحر وما هي طرق حتى نتجنب من هذا مصيبة. جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد. حياك الله. نعود الشيخ لل رسالة نصية. نعم نجيب الشيخ سؤال محمد.
نعم
بالنسبة ل ثم بعد ذلك نعود للرسالة النصية. سؤال محمد فاضل الشيخ يقول أنه يقول بالنسبة لصلاة الجمعة وتوقيتها يقول أنا في الشارقة كالمعتاد يعني فاضل الشيخ لن يتغير التوقيت. فيقول عندنا في دبي سيتغير يتأخر قليلا. فإذا صلى مثلا في الشارقة وصلى ورجع إلى دبي فهل يكون فضل الشيخ قد يعني أدى الذي عليه أدى الفرض الذي عليه؟ وهل يجوز له أن يعني هو جالس في المنزل ومثلا مسجد حيه يصلي الجمعة؟
الحمد لله. سؤال أخ السائل يسأل عن أمر قد يقع من بعض الناس لحاجة في نفسه أو لأداء هذه الصلاة. وهذه المسألة هي تتعلق بمسألة أخرى وهي تتبع المساجد. فالأصل أن المسلم يصلي في المسجد الذي يليه لما يروى في الحديث. إن كان في الحديث في سنده مقال قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. فهذا يدل على أن هناك ما هو أصح من هذا الحديث. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فالأصل أن الإنسان يكثر المصلين الذي معه في المسجد. فهذا الأمر في الحقيقة مهم جدا. ولذلك الشرع يدلنا على أن الإنسان لا يتتبع المساجد. وذلك جاء في حديث أخرى وهي حديث صحيحة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فالإنسان لا يكون ديدنه مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا. أعجبه هذا الصوت فلحقه ثم أعجبه هذا الصوت فلحقه. لا، الشرع يريد من الناس أن يكونوا لحمة واحدة وأن يتواصلوا فيما بينهم وأن تكون علاقة فيما بينهم علاقة تبنى على أساس هذه الجيرة والتعامل الحسن الذي يكون بين أهل الحي والمسجد الواحد. إذن فهذا هو الأصل أولا أن الإنسان لا يتتبع المساجد ويبحث عنها وإنما يصلي في المسجد الذي يليه. ثم الأمر الآخر أن وجوب إجابة المؤذن إنما هو متعلق بمن سمع النداء. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالإنسان مأمور بإجابة المؤذن إذا سمع النداء. وهناك ما بين المكان الذي تريد الأخ السائل يريد أن يذهب من مكان إلى مكان آخر لكي يصلي الجمعة، فأنت لا يجب عليك أصلا أن تذهب إلى هذا المكان حتى تصلي فيه الجمعة، لأنك أصلا أنت ما سمعت النداء، وأنت مأمور بماذا؟ بإجابة المؤذن إذا سمعت النداء. ولذلك الأصل أنك تبقى في مكانك حتى إذا سمعت النداء. وعندما نعني النداء هو نعني أن يصلي الرجل حيث يسمع النداء في المكان الذي هو فيه، حيث يسمع النداء. فأنت إذا سمعت النداء في إمارتك التي أنت فيها وهو أذان صعود الخطيب إلى المنبر، هذا هو النداء المتعلق به وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وترك البيع والشراء أو الانشغال بالأعمال الأخرى. تبقى مسألة وهي أنه لو أنه خرج من إمارته فأدركته الصلاة صلاة الجمعة في إمارة أخرى، هل يجب عليه أن يصلي؟ نعم، إذا خرجت فأدركت النداء هناك وجب عليك أن تصلي. ولكن كما ذكرت في أول السؤال، الأصل أنك تصلي في محلك ولا تتنقل، لأن هذا مأمور به في الشرع كما ذكرت لك في صدر الحديث، وهو حديث وإن كان مختلف في صحته ولكنه حديث يحسنه بعض أهل العلم. يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فإذا أذن الأذان المعتبر والواجب فيه الحضور والاستماع وهو الأذان الثاني الذي يكون مع صعود الإمام على المنبر، فيجب عليك أن تصلي. أما إن أدركتك الصلاة في أي مكان وأنت تذهب فسمعت نداء الخطيب ولم تكن مسافرا، فها هنا تصلي في هذا المسجد وصلاتك في هذا المسجد صحيحة. فإن سمعت نداء آخر فالأصل أن ذمتك قد برئت. وهذا في الحقيقة يجر إلى الإشكال الآخر، وهو أنك الناس يصلون في مكانك وأنت لا تصلي، فيخشى أن يظن بك ظن السوء، وهو أن الناس يصلون وأنت لا تصلي. وهذا المعنى أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجلين في المسجد، قال لسلمهم: ألستما بمسلمين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ما منعكما أن تصليا مع القوم؟ فقالوا: قد صلينا في رحالنا. وهذا الإشكال سيكون موجودا، وهو أن الناس تصلي وأنت ماذا؟ وأنت لا تصلي، فيخشى أن يظن بك ظن السوء. وذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجلين، قال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. هذه المسألة كما هو معلوم مسألة فيها نوع حساسية وخصوصية، ولذلك على الإنسان أن يصلي في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، حفاظا على التكثير المسجد الذي هو بجانبه، وأيضا كي لا يظن به ظن سوء أنه لا يصلي الجمعة ولا يحضر مع الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فالشيخ لسؤال الرسالة النصية التي سألت عن الزوج التي يخون زوجته وتقول نبهته أكثر من مرة أو فتقول الشيخ هل يجوز لها أن تطلب الطلاق في لهذا السبب؟
نعم، هذا السؤال في الحقيقة سؤال مهم جدا، لأنه يتعلق بأمر يوقع حياة الزوجين في الاضطراب، وهو ما يحدث من الخيانة سواء من الزوج أو سواء من الزوجة، ولا بد من علاج مثل هذا الأمر علاجا صحيحا. فأولا هذا بلاء ابتليت به المرأة، والله جل وعلا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصيبة التي أصيبت بها المرأة هي بهذا من شؤم معصية الإنسان لربه، ولذلك هي أولا تحتاج إلى أن تفتش في الأسباب التي من طرفها، ما هو التقصير الذي قصرت به هذه المرأة. وكثير من النساء عندما تأتي إلى هذا الأمر تقول أنا ما قصرت معه في شيء، أنا فعلت له كل شيء. لا، ابحثي عن مواطن الخلل، ابحثي عن مواطن النقص في علاقتك الزوجية معه. قد يكون الأمر تقصير في الكلمات الطيبة التي تتكلمين بها مع الزوج، فالزوج نافر من الزوجة بسبب سوء معاملة الزوجة. صحيح أن الزوجة يعني تؤدي واجباتها وتؤدي مهامها بشكل طيب، لكن اللسان هو الذي يكون بسببه الفراق بين كثير من الناس. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسك اللسان فيقول هذا الذي أوردني الموارد. فالشيطان يوقع بين الزوجين بسبب ما يحدث بينهم من كلمات، فينفر الزوج من زوجته بسبب ماذا؟ بسبب عدم مراعاة المشاعر خصوصا في اختيار الألفاظ. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية، فقد يكون هناك تقصير أو تحبب كل الزوجين إلى الطرف الآخر، فربما هذه الأسباب التقصير فيها يوقع إلى أن أحد الطرفين يبحث عن ما يلبي رغبته في هذه النواقص التي موجودة عند الطرف الآخر. أيضا من الأمور التي يعالج بها أن هذا الأمر هو من الأمور التي إذا وقع فيها يحتاج الذي وقع فيها إلى النصح وإلى البيان بالكلمة الطيبة. فالأمر يحتاج إلى نصيحة وإلى تعاهد بالنصيحة، وهذه النصيحة تجعل تكون إما بطريق مباشر وإما بطريق غير مباشر. فاستشعار الزوجين لوجود هذا الأمر على الدوام يكون سبب مانع من الوقوع في مثل هذه الأمور. وأيضا مما يعالج به هذا الأمر هو الدعاء، فالدعاء بالهداية بين الزوجين، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فتحتاج المرأة إلى أن تكثر من الدعاء لزوجها بالهداية وأن يصرف عنه الشر. أيضا من الأمور التي يعالج بها هذا أن هذا الأمر يمس الأعراض، ولذلك لا يصلح فيه النشر والفضيحة كما يقال، وإنما الستر ها هنا يكون سبب يمنع الطرف الآخر بعد علمه بأن هذا الأمر قد أوقع بسببه شرخ في الحياة الزوجية. فالستر ها هنا مطلوب، ولكن مع هذا الستر لابد أن تكون هناك وقفة صارمة، لأن هذا الأمر يمس الحياة الزوجية ويمس أيضا ما يكون بين الزوجين، لأنه قد يكون سبب انتشار المرض بين الزوجين. ولذلك لو أن المرأة عرفت أن زوجها يعاشر النساء ويزني فامتنعت لحفاظها على نفسها من أن ينتقل إليها المرض، فلها حق بذلك. وأيضا مما يعالج به هذا الأمر أن النصيحة قد يحتاج إليها أن تكون بأسلوب مباشر، بأنها قد علمت أنه هذا الفعل، وأنها ربما تتجه إلى أمور لا تحمد عقباها في العلاقة الزوجية حتى يكف الرجل. وآخر هذه العلاجات هو الصبر. قد يقع الإنسان في الخطأ فينصح ويوجه ويصبر على ما فيه مع الحذر من جانب وجود أي مرض ينتقل إلى الزوجين. فهنا مع دوام النصيحة والصبر والدعاء يكون الأمر إلى خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا ما تم استحكمت الأمور ووصل الإضرار وساءت المعاملة وطال الأمر، فيحق لي المرأة عند ذاك أن تطلب الفراق وفسخ وطلب الطلاق من الزوج أو الرجوع إلى الجهات المختصة لحل عقد الزواج. إذن هذه بعض النصائح والتوجيهات والعلاجات لمن ابتليت بأن زوجها قد وقع في الخيانة ووقع في الحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ سالم.
عليكم السلام وبركاته، يا مرحبا.
السؤال، الله يطول بعمرك شيخ إسحاق، قبل 3 أسابيع عندنا مسجد هني قبل الأذان بعشرين 25 دقيقة صرت المسجد، صليت الشفع والوتر، عقب شفت أبو الإمام تأخر كان أذن، ظاهرا يوم هوست على الصوت ما ينسمع برا، ينسمع داخل بس. أذنت عقب ما خلصت أذن بعد 4-5 دقائق يا أبو الشيخ وأذن، شو الحكم هذا؟ بس بغيت أعرف الحكم.
يعني تقصد أكثر من أذن في المسجد؟ المسجد
لا
واحد.
أنا شيخ حق أنا أذنت بس الصوت ما ينسمع برا، ما قلت أعرف الصوت ينسمع داخل، يا أبو الشيخ وأنا كنت أتذن.
وأذن مرة أخرى في المسجد؟
مرة ثانية أذن.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك يا حسن، تسمع إن شاء الله الجواب. الله يبارك فيك. نعود يا شيخ، سؤال الأخ محمد يقول بالنسبة للخادمة التي يعني تعمل السحر لأهل المنزل، يقول نلاحظ البعض يعني قد ابتلي بهذا الأمر، فيريد منكم الشيخ ولن كيف التصرف مع مثل هذه الخادمات، ويقول ما علاج هذا الأمر، كيف يعني يتخلص إذا ابتلي تسرى بهذه المشكلة، كيف يعني تعالج من أصيب بالسحر من يعني السحر هذه الخادمة؟
السؤال هذا يتعلق بأمر مهم وربما يقع في بعض البيوت، وهو ما يقع من بعض الخدم من عمل الشركيات وعمل الأسحار. وهذا لا شك أن هذا الفعل من الكبائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر والموبقات قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات. قلنا ما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس إلى آخر الحديث. فعد السحر من الموبقات، والله جل وعلا ذكر في كتابه خطورة السحر، قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذا يدل على أن هذا الباب باب لا يلقى فيه المرء إلا الخزي والمهانة وسوء العاقبة يوم القيامة. وهذا السحر من الأمور التي دلنا الشرع على طريقة العلاج من هذا السحر، وذلك بقراءة الرقية الشرعية كقراءة سورة الفاتحة 7 مرات، وكذلك المعوذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. وقراءة آية الكرسي فإنها حافظة. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر قول الشيطان لأبي هريرة، قال: ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذا يدل على أن آية الكرسي من الحوافظ. فالنصيحة للناس عموما بأن يحافظوا على الأذكار الشرعية، فالأذكار الشرعية هي سبب لحفظ المسلم مما يضره ومما يسوءه. وإذا علم هذا الأمر فإنه يعالج بالطريقة الشرعية، لا يعالج بالذهاب إلى السحرة أو الكهنة أو المشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه المسألة تتعلق بمسألة إيمان وتتعلق بمسألة كفر، وهي من المسائل تتعلق بمعتقد الإنسان، ولذلك عليه أن ينظر إلى هذا الأمر نظرة صحيحة، فلا يصدق كل ما يراه ويظنه سحر. ولذلك أيضا هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن ما يجده ربما لا يكون سحرا، ربما يكون تميمة. فبعض الناس أخذوا ممن يعرفونه من كبار السن ونحوهم، يضع التميمة كي تحفظه من السوء، فيظن أهل البيت أن هذا العمل هو من السحر، وإنما هو تميمة، يعني تجعله التميمة يراد بها ما يعلق ليحفظ الإنسان من السوء، فهو ربما يكون تميمة ولا يكون سحرا. وأيضا ربما لا يكون سحرا، يعني أذكر من الطرائف مما وقفت عليه شخصيا أن قضية عرضت علينا وفيها كتابات يعني يراها يقرأها القارئ يظنها سحرا، ثم بعد أن عرضنا هذه الورقة على متخصص من جنسيتها قال: هذه وصف الطعام، وصف الطعام، يعني كيف تطبخين كذا وكيف. الخادمة كتبت بلهجتها ماذا وصفة الطعام الذي تريد أن تطبخ هذا الطعام. ظن أهل البيت أن هذا من السحر. إذن لابد من التأكد هل هذا من السحر أو لا، هل هذه تميمة أو لا، هل ما وقفوا عليه فعلا هو من السحر أو لا، ثم بعد ذلك يعالج هذا الأمر بفك هذا السحر. والأمر الثاني يحرص أهل البيت على العلاج، والأمر الثالث إذا ثبت تورطها بالسحر فإنها تحال الجهات المختصة للتحقيق معها وللتأكد هل هذا الفعل فعلا أنه سحر أو لا، وذلك بالرجوع إلى الجهات المختصة من القضاء ومن المتخصصين الشرعيين الذين يبينون حقيقة ما وقفوا عليه من المضبوط السحري، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
أول شيء مساكم بالجو الحلو والأمطار الحلوة هذه.
الله يمسيك بالعافية ويحفظك أبو خليفة.
الله يسلمك يا شيخ سالم ويطول في عمرك إن شاء الله. عندي 3 أسئلة.
نعم، تفضل أبو خليفة.
السؤال الأول: التسبيحة في الصلاة بالصبع الكامل ولا بس بالأنامل فقط؟
بعد الصلاة تقصد؟
يعني بعد الصلاة هي.
نعم.
زين. والسؤال الثاني: أنا عندي مثلا لو أنا أجيب خدامة غير مسلمة وتطبخ لي ولا تطبخ في البيت وهذا، ما حكمها غير مسلمة؟ ما أقولك عن مسلمة.
نعم.
والسؤال الثالث، شكرا الله. السؤال الثالث، الله في آية في سورة التباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أريد معناها
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه، ان شاء الله تسمع لي جنب فضل الشيخ. حياك الله. جنب فضل الشيخ سؤال الاخ حسن يقول انه دخل بعد ان دخل وقت دخل المسجد بعد ان دخل وقت الصلاه، فيقول انه اذن ولم ينتبه انه لم يفتح السماعات الخارجيه، ثم بعد ذلك يقول جاء بعد ان انتهى من الاذان بدقيقتين وثلاث يقول فضل الشيخ جاء شخص اخر وأذن مرة أخرى في نفس المسجد.
الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن فإنه قد علم بذلك أن الوقت قد دخل. ومما يستحب في الأذان أن يكون المؤذن صيتا، أي صوته عال بحيث يسمع هذا النداء إلى من هم حوله حتى يعلم بأن الوقت قد دخل. وذلك السنة أن يرقى المؤذن على مكان مرتفع فيؤذن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين يفعلون، فهذا يدل على أن بلوغ صوت المؤذن إلى الناس أمر مستحب شرع. بذلك عندما يؤذن المؤذن يلتفت في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، حتى يبلغ صداه صدى صوت المؤذن إلى من يسمعه. فإذا حصل أن هذا الأذان لم يسمع فرفع مرة أخرى خطأ، فإن هذا لا حرج فيه، لأن الناس لم تعلم بأنك قد أذنت بسبب أنك لم تفتح كما يقال الجهاز اللاقط بحيث يسمع في الخارج. فهنا قد حصل أنه قد أذن مرتين، فهذا الأمر لا حرج فيه، وما وقع فإنه قد وقع خطأ. والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن السؤال أو التوجيه في نظري والله أعلم أن الإنسان عليه أن لا يستعجل في الأذان عند دخول الوقت، ربما يتأخر الخطيب نصف دقيقة أو دقيقة، وهذا التأخير تأخير لا حرج فيه وهو تأخير يسير. فلا يستعجل الإنسان بمجرد أنه قد كما يقال هذه الساعة الإلكترونية قد نبهت أنه قد جاء وقت الأذان، فيباشر مباشرة من حضر إلى أن يتقدم فيؤذن. تنتظر قليلا ربما يأتي المؤذن فيؤذن. إذن هذا توجيه عام بأن لا يستعجل من كان في المسجد وقد حان وقت الأذان، ربما يصل المؤذن خلال ثوان قبل أن تشرع أنت في أذانك. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة يسأل عن التسبيح بعد الصلاة، يقول هل يكون التسبيح بالأصابع أو بالأنامل؟
التسبيح باليد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح بالأنامل، قال عليه الصلاة والسلام وعقدنا بالأنامل. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يعقد التسبيح بيمينه. العقد له صورتين، الصورة الأولى أن يكون بالأنامل وهي الخطوط التي توجد على الأصابع، أو يكون قبضا باليد وعدا، فكلا الأمرين جائز. فلك أن تعقد بيمينك فتقبض وتبسط اليد عند التسبيح، أو تعقد بالأنامل وهي الخطوط التي توجد على الأصابع. ولعل تصوير هذا إن كان مرئيا أن يكون أوضح في الرأي أكثر من السامع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للخادم إذا كانت غير المسلمة هل يجوز أن تطبخ تطبخ لأهل المنزل؟
يجوز لي الخادمة غير المسلمة أن تطبخ للمسلم، ولكن يشترط في ذلك أن يكون ما تطبخه مما هو حلال. فإذا كان المطبوخ مما يؤكل من بهيمة الأنعام قد ذبح ذبحا شرعيا، أو لم يخالط هذا الطعام طعام محرم كخنزير أو خمر، فإن هذا الطعام حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من غير المسلمين عليه الصلاة والسلام، وأباح الله جل وعلا نكاح النساء من أهل الكتاب، وهذا النكاح قد ذكر الله جل وعلا أنه أحل فيه طعامهم أيضا، وهذا يدل على أنهم لو طبخوا أكلا وكان هذا المطبوخ مما يوافق شرعنا ولا يخالفه، فإنه ها هنا يكون هذا الأكل أكلا صحيحا. وجرت العادة هنا أن الذي يزود الخادمات بالطعام هم أهل البيت، فما تقدمه أنت تقدمهم من الطعام الطيب الحلال، وهم يصنعونه ويجهزونه، فالأمر في ذلك أنه لا حرج فيه، وأن الطعام من وأن الأكل من مما صنعوه حلال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أريد تفسير الآية: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم.
هذه آية في سورة تبارك، وفيها مقارنة بين حالين من الناس. الحال الأول: أفمن يمشي مكبا على وجهه، أرأيت الرجل الذي يمشي منكسا على وجهه حيث كان سيره، كيف يكون سيره وكيف يكون طريقه؟ أيستوي هذا الذي يمشي على هذا الطريق المنكس؟ والأصل الإنسان إذا سار في طريقه ينظر ويتفقد، أما الذي قد نكس وجهه إلى الأرض ولا ينظر ويستبين الطريق الصحيح من الطريق المنحرف، هل يكون من يسير هذا السير المنحرف منكس الوجه كالذي يسير على الطريق الواضح البين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؟ فهذا مثل ضربه الله جل وعلا لطريقين: طريق واضح مستقيم بين لا اعوجاج فيه، سالك هذا الطريق يصل إلى مقصوده في أقرب وقت وبأيسر مجهود، وبين من يسلك طريقا آخر لا يستبين من هذا الطريق ولا يعرف كيف يسلكه، وهو في سلوكه لا يستبين، فسلوكه سيكون على اعوجاج وعلى انحراف، فلن يصل إلى مراده، فسيضيع جهده وسيضيع وقته. أيستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. ولذلك قال الله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا الذي يسلك هذا الطريق الضال المنحرف المعوج يكون كالذي يمشي في الطريق الواضح البين المستقيم؟ الجواب: لا يستويان أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: في ليلة الجمعة، هل يجوز أن نقرأ سورة الكهف أو تكون قراءتها في يوم الجمعة؟
قراءة سورة الكهف الصحيح أنها تكون في يوم الجمعة، لأن هذه الرواية أصح من رواية الليلة، فقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، هذه الرواية أصح سندا من الرواية التي فيها ذكر ليلة الجمعة، وعلى هذا فمن أراد أن يقرأها فإنه يقرأها في يوم الجمعة، أي من طلوع فجر يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.